العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على البقاء إلى آخر العبارة. هذه المسألة فعلا في مسألة مشهورة في كتب الأصول منذ قديم الزمان، في مسألة أنه لو نسخ الوجوب فهل النسخ على النسخ، هل بعد النسخ يبقى هناك دليل على جواز الفعل أو لا؟ مثلا مثال ذكرنا أمس مسألة تقديم الصدقة، فأن تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كان واجبا، ثم نسخ هذا الحكم. بعد نسخ هذا الحكم ووجوب تقديم الصدقة، هل ما زال هذا الأمر واجب مجائزا أو لا؟ هل ما المقصود من الجواز؟ إما الجواز بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب والكراهة والإباحة، أو لا الجواز بالمعنى الأخص، بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص؟
الجواز
إشمال إباحة والاستحباب والكراهة. ما أنت كلمة جواز بالمعنى الأعم فيك تركبها مثل ما بدك ما بدك يعني. لأنه نحن عم نقول نحن عم نتكلم في مقابل الوجوب، فنقول جواز بالمعنى الأعم يشمل الوجوب الاستحباب والكراهة والإباحة، ولا عادة نحن نقول جواز بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة يشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. لكن في المقام نقول لأنه نحن نسخنا الوجوب فلابد أن يكون جواز المعنى العام يشمل ماذا؟ ثلاث أمور فقط، لأن الإباحة والاستحباب والكراهة فعلا. وعلى كل حال، فهل هناك بعد النسخ دليل على هذا الجواز أو لا، سواء كان جوازا بالمعنى العام أو جواز بالمعنى الأخص؟ طبعا كما ذكرنا أمس محل النزاع في هذه المسألة فيما لو لم يكن هناك دليل على دليل من الحكم الناسخ على الحكم الجديد. بعض الأحيان يأتي الناسخ ويأتي معه ماذا؟ حكم جديد، مثل مثلا ولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا حكم جديد فعلا، هو بيّن ماذا؟ بيّن الحكم الجديد. ما لك علاقة أنت إذا بيّن الحكم الجديد؟ نحن كلامنا إذا أتى الناسخ وقال رفعت الحكم، كان يجب عليكم الصدقة، الآن لم تعد الصدقة واجبة عليكم، بس. هل هذا النسخ عند النسخ بقي دليل على الجواز أو لا؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب، طبعا الماتن عندما تعرض لهذه المسألة تعرض لها بطريقة يعني ما أدري فعلا هو ما يشخلق على المسألة، يمكن هو عادني يفصل أكثر من ذلك. هيك عبارة الماتن أخلها. قال الماتن: لا دليل حتى يكون هناك جواز لابد أن يكون في دليل على الجواز، وفي المقام عندي ناسخ وعندي منسوخ. دليل النسخ قال لماذا لا يجب عليك، دليل المنسوخ كان قال يجب عليك. عندما تقول بأن الوجوب بأن دليل النسخ دال على عفوا ما يدل على الجواز، هل هو دليل النسخ أو الدليل المنسوخ؟ الدليل الناسخ رفع فقط الوجوب، ورفع الوجوب لا يلازم ولا يتضمن الجواز، والوجوب ارتفع، وهذا الوجوب بعد ارتفاعه لا لازمه ولا يتضمن ماذا؟ معنى الجواز. فحينئذ من أين نأتي بالجواز بمعنى الأعم أو الجواز بمعنى الأخص؟ حتى تقول بأنه إذا نسخ الوجوب بقي دليل على الجواز، سواء كان الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخص، لابد أن يكون هناك دال على الجواز. هذا الدال في المقام مفقود، باعتبار أن لا الناسخ له دلالة على الجواز ولا المنسوخ له دلالة على الجواز. وإذا لم يكن هناك دال على الجواز فلا يمكن لك أن تستنبط قاعدة تقول ماذا؟ تقول بأنه إذا نسخ الوجوب دل ماذا؟ على الجواز. نعم قد يكون في ماذا قرينة مثلا خارجية، مثل مثلا يدعى أن في البين إطلاقا مقاميا، أن تقول بأن هذا الحكم كان الوجوب وأتى الشارع ورفع الوجوب، ما لو كان الفعل محرما لقاله ولم يقله فإذا هو لا يريد، مثل إطلاق مقامي. يعني تتمسك بماذا؟ تقول بأن العادة الشارع أنه لو كان الفعل محرما شو كان؟ لكان يبين ذلك أن هذا محرم. ونحن بالجواز بالمعنى الأعم ماذا نثبت؟ بأنه ليس محرما. فنقول الشارع عندما رفع وجوب الصدقة، لو كانت الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله محرمة لكان بينها بتشريع جديد. فمن عدم بيانها بتشريع جديد نستكشف ماذا؟ جوازها بالمعنى الأعم. فنتمسك بالإطلاق المقامي. قد يدعى ذلك، بس ما أدري إذا كل مورد يمكن لك أن تدعيه أو لا فعلا. بس على كل حال، على مقتضى القاعدة، على مستوى دليل النسخ والمنسوخ، لا دليل على الجواز. هذا كل ما ذكره الماتن في هذا المطلب الأول قبل ورود الاستصحاب، كل ما ذكره هو هذا. طبعا العلماء غير الماتن عندما تعرضوا لهذه المسألة تعرضوا شيء من التفصيل، مثلا تعرضوا إلى مسألة أن ما هو الدليل الذي سبب أن يقول بعض العلماء بأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. قالوا بأنه لأن الوجوب مركب من طلب من جواز الفعل زائد المنع من الترك. قالوا إن الوجوب عبارة عن جواز للفعل زائد ماذا؟ منع من الترك. وعندما رفع الوجوب رفع ماذا؟ منع من الترك، فبقيت شو؟ الدل على الجواز. فقالوا بأن الدليل المنسوخ بعد نسخه يبقى دالا على الجواز بالتضمن، وهذا المنسوب لصاحب المعالم. وعندما رد عليه الأصوليون ردوا عليه بأحد ردين. الرد الأول هو رد مبنائي، فقالوا له بأنه لا نسلم بأن الوجوب مركب، بل الوجوب أمر بسيط هو عبارة عن البعث نحو الفعل، وهو دائر بين الوجود والعدم وليس مركبا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن الوجوب مركب من جواز الفعل زائد المنع من الترك، فإن جواز الفعل عند ارتفاع المنع من الترك قد ارتفع الجواز. تأمل معي، جواز الفعل زائد منع من الترك، جواز الفعل هو بمنزلة ماذا؟ الجنس. والمنع من الترك منزلة ماذا؟ الفصل. عندك جنس اسمه جواز الفعل بيشمل ماذا؟ يشمل المستحب والمكروه والإباحة والوجوب، وكل واحد من هذه الأربعة ماذا له؟ فصل مميز. وإذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس، والجنس يحتاج في تحصله وتحققه إلى ماذا؟ إلى فصل آخر.
ارتفع الجنس؟
طبعا، بس ارتفع الفصل وفي جنس، لأن تحقق جنس بلا فصل، ما الفصل هو الذي يشخص الجنس.
يشخص
الماهية، يشخص الماهية في جنس بلا فصل.
يعني ما هي
ارتفع كله، دا بد له من محصل، ومحصل الجنس من هو؟ الفصل. إذا ارتفع الفصل اللي هو المنع من الترك ارتفع الجنس الجواز. فحتى لو قلنا بأن الوجوب مركب من جواز الفعل ومنع من الترك، فإنه بارتفاع المنع من الترك ارتفع الجواز، لأن الذي كان ثابتا ليس الجواز مطلقا، بل الجواز الذي هو مشخص ومحصل بالمنع من الترك، وارتفع المنع من الترك فارتفع الجواز.
أنا ما في
شك في هذا، ليش شك؟ هذا مسألة فلسفية. يعني أنت تقول لا والله ارتفعت الناطقية بقيت الحيوانية مثلا، مين يقول هذا؟ بعد في حيوانية بالخارج يعني؟ يعني أنت كأنك تقول، كأنك تقول بإمكان وجود المادة بلا صورة، كأنك تقول بالمادة بلا صورة.
ما نقول بالمادة بلا صورة، بس نحن نقول بأن هذه الماهية لها تحقق في الخارج أم ليس لها تحقق؟
لها تحقق في الخارج جنسي أو وفقتها معا، مو بالجنس دون الفصل.
ارتفع الفصل، ارتفع الفصل، لا ماهية موجودة بالجنس فقط.
بس بالجنس فقط لا يعقل، مادة بلا صورة صارت.
لأنه هذا الجنس يحكي أفراس في الخارج.
ما يحكي، في طب في الخارج اسمه شيء اسمه حيوانية؟
لا، في أفراس شيء اسمه جواز.
وين في بالخارج اسمه شيء حيوانية؟
لا، في في الخارج اسمه جواز.
لا، ما في جواز بالعب بالهواء.
لا،
ما في جواز بالهواء، في جواز في ضمن الاستحباب، في جواز ضمن الوجوب، في جواز ضمن الإباحة بمعنى الأخص، وفي جواز في ضمن الوجوب. ما في شيء بالخارج هكذا، أعم منها ما موجود بالخارج. موجود بالخارج هذه الجوازات المحصلة بفصول، كل جواز من هذه الجوازات لها فصلها. ما عندي شيء اسمه جواز بمعنى الأعم بالخارج، الأمر انتزاع بالنتيجة. لكن بعد، لكن في نقطة أهم من ذلك، هي مسألة شو اسمه، أنه إذا قلنا بأن الوجوب أمر بسيط والاستحباب فتقول هكذا، الأمر بالفعل يدل على وجوبه مطابقتان وعلى جواز الارتكاب بالدلالة الالتزامية. أنا عندما نسخت ماذا؟ الوجوب، فيبقى ماذا؟ المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأن الدلالة المطابقة، الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في بحث هكذا، تبعية الدلالة الزامية والمطابقية في الحجية. إيه بس إني هم معروف عنهم يقولون عادةً يقولون بعدم التبعية بالحجية، هم يقولون بالتبعية ويدون الحجية. السبعتين صار العلماء بعد السيد الخوي يقولون بالتبعية، بس النائين الخوي من عفوا النائين الأخوند الحقائق كذا أكثرهم كانوا يقولون بعدم التبعية في الحجية. ما أدري المات الرأي شو ناس يعني المات الرأي، صبر أغلبهم على هذا المبنى، كثير منهم كانوا على هذا المبنى، أنه نحن نقول بأن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق وجودا لكنه غير تابع له حجية، فيمكن أن يسقط المدلول المطابق ويبقى المدلول الالتزامي على ماذا؟ على الحجية. في المقام نقول بأن الوجوب معنى بسيط كما تقول، دل الأمر على الوجوب، سقط الوجوب عن مدلوله المطابق لكن يبقى المدلول الالتزامي على حجيته، فالمدلول الالتزامي يبقى موجودا في المقام. هذا هو تقريب الدلالة الالتزامية على النسخ على الجواز. وشو بيقول؟ بإحدى الدلالات، دلالة بالمتضمنية بناء على التركب، الالتزامية بناء على ماذا؟ على البساطة.
بس كيف هذا تقول بناء البساطة؟
هكذا تقول الفعل يدل بالمعنى بالدلالة المطابقية على البعث نحو الفعل، وبالمدلول الالتزامي أن هذا فعل جائز. عندما أتى النسخ سقط المدلول المطابقي، بقي المدلول الالتزامي على الحجية. لكن قد يدعى أن هؤلاء الأصوليين لا يمكن لك إلزامهم هنا بالنسخ، هم عندما قالوا بعدم التبعية في السقوط كانوا يقولون إذا كان هناك مانع من حجية المدلول المطابقي في المقام هناك نسخ للمدلول المطابقي،
يعني
مو بس الحجية اللي طارت، إيه بل طار الحكم كله، بل طار الحكم كله. لكن بعد ذلك هذا الكلام فيه إشكال بذهني أنا، بس بشوف بأكثر بفس، بس قد واحد يقول هكذا في ذهنهم، أنهم عندما قالوا بالتبعية قالوا بالتبعية في صورة وجود مانع حجية المدلول المطابق، مثل المعارضة في بحث نفي الثالث، مثل المعارضة. لكن في المقام حيث لا يوجد، حيث أصلا الحكم ارتفع من أساسه، لا يبقى لهم الدول ماذا؟ التزامي. فتأملوا، قال بس أقول حتى ينبغي للماتن يطرح هذه النكات، أنا مستغرب صراحة الماتن، بس كتير سطح المسألة يعني هيك عبارته. قال فصل: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على البقاء، على بقاء الجواز بالمعنى الأعام. جواز بالمعنى الأعام له اصطلاحين، مرة يستعمل الجواز بالمعنى الأعام الشامل للوجوب والمستحب والمباح والمكروه، ومرة يستعمل ما يشمل المستحب والمباح والمكروه. في المقام يراد الثاني، بدليل أن نحن نستعمل شيء رفع الوجوب، فنحن رفعنا الوجوب فالجواز بالمعنى الأعام يكون شاملا للثلاثة فقط، ولا بالمعنى الأخص الإباحة، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام غير الجواز. ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية حتى الحرمة بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل آخر. قلنا قد واحد بعض الأحيان يتمسك بإطلاق المقامين ولا مجال للاستصحاب، مسألة
بس شيخنا احدى الدلالات قلت الدلاله
جزامية
تضمنية
ايه مطابقية قد يقول كمان هو
مطابق.
والله ما ادري واقعا يعني.
جمع هو يعني
ايه والله ما ادري كيف واحد يصورها صعب علي ده مطابقية كما لو كان النسخ فيه حكم فينا حكم الجواز بس ده خلاف الفرض مو دائما يكون فيه حكم الجواز يعني يأتي مع الناسخ الحكم الجديد مسألة يأتي مع يأتي وقد تقدم معكم في ما أدري كم مرة في حياتكم في الاستصحاب تقسيم الاستصحاب إلى أصحاب ديني وأصحاب كلي تضرب الاستصحاب في شرط هذا الشرط أو شرطين أساسيان شرط الأول هو أن يكون المستصحب ذا أثر شرعي أن يكون المستصحب ذا أثر شرعي شرط الاستصحاب أن يكون ذا أثر شرعي وإذا لم يكن الاستصحاب أثر وكان له لوازم عقلية بسموه بالأصل المثبت ولا يكون له حجية كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى فشرط الاستصحاب أن يكون أثر له أثر وعندنا شرط تاني هنستفيد منه عما قريب هو موضوع مسألة أنه من شرائط جرائم الاستصحاب وحدة الموضوع وأن تشخيص كون الموضوع المستصحب يعني المتيقن عين المشكوك وتشخيص كون المتيقن عين المشكوك أو لا راجع إلى النظرة العرفية من النظرة الدقية العقلية فالعرف هو الذي يشخص ماذا أن الموضوع واحد مو العقل هو الذي يدقق ويقول بأن الموضوع واحد هذه مقدمتين بس هذه تصوير هذه نقطتين في المقام فنبين لحد الثمرة الأولى قال الاستصحاب إما أن يكون جزئي وإما أن يكون كلي طبعا برجع أقول لابد أن نحافظ أن هناك أثر شرعي بس نحن نفرض الأمثلة بغض النظر عن ماذا عن الأثر الشرعي فنقول مثلا بأنه أنا كان في الدار زيد شككت أن زيدا خرج من الدار أو لا أستصحب بقاء مين زيد هذا استصحبت ماذا معنى جزئي هو مين زيد مرة أخرى مو هكذا أشك في الإنسان أشك في الكل في المقام قالوا في الكل هناك كم قسم
ثلاثة
كل قسم الأول ما لو شككت بوجود زيد في الدار فشككت عفوا ما لو علمت بوجود زيد فعلمت بوجود ماذا إنسان علمت بوجود زيد فعلمت بوجود مين إنسان شككت بخروج زيد فشككت بخروج مين إنسان هنا قالوا لا مانع من جريان الاستصحاب في الجزء والكلي أنت تستطيع أن حيث الأثر إذا كان الأثر الشرعي موضوعه الإنسان تقول كان الإنسان متيقنا شك في ارتفاعه أتصحب بقاء ماذا إنسان إذا كان موضوع ترتب الأثر على زيد تقول كان زيد موجودا أشك في خروجه فأتصحب ماذا بقاءه الصورة الثانية الكل الثاني هو هذا بيسموه الكل المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير طويل العمر مو طويل القامة طويل بين فرد الطويل وفرد ماذا وفرد القصير يعني هو شك ناشئ من احتمال حدوث شيء هذا الشيء ليس له قابلية البقاء والمثال المعروف الواضح جدا المبتلى به كثيرا هو الشك ما بين في الغرفة بعوضة أو فيل أحد الأمور المعروفة جدا هذا الشك يحصل كثيرا واحد يشك بماذا بأنه يعلم بأن في الغرفة ماذا حيوان هو يعرف بمين بالكل يدري أن هناك حيوان لكن يا أخي عنده توهم باعتبار كل منهما له خرطوم باعتبار كل منهما ذو خرطوم وشك أن هذه بعوضة والبعوضة قد عمرها 3 أيام والفيل عمره قد لا أقل 30 سنة أقل فوق يعني بالسنين يعني يعد عمره بالسنين ما بعرف إيش عمره بالضبط بس أول تختلف باختلاف المناطق الأفية لا تختلف باختلاف المناطق بس يعد عمره بعشرات السنين لعد الفيلة طيب أشك أنا بأن هذا فيلا أو بعوضة إذا كان فيلا فالحيوان باق إذا كان بعوضة فالحيوان ماذا قد ارتفع هذا شكل شو بنسميه نحن فرض الطويل والقصير فعلا بنسموه كل القسم الثاني. هنا لا يمكن لك استصحاب بقاء الفيل لأن الفيل ليس متيقن الحدوث، ولا استصحاب بقاء البعوضة لأن البعوضة غير متيقنة الحدوث. لكن قالوا بإمكان استصحاب كلية الحيوان، فإن كلية الحيوان كان معلوم الحدوث وهو مشكوك البقاء، أستصحب ماذا؟ بقاء كلية الحيوان. واضح إن شاء الله تعالى. هذا الكلية القسم الثاني. الكلية القسم الثالث طبعا برواية التوحيد المفضل البالي يقارن الإمام ما بين الحيوان ما بين الفيل والبعوضة. الكلية القسم الثالث هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طبعا له أمثلة لكل القسم الثالث، نحن نذكر المثال بهمنا في المقام. الكل القسم الثالث هو علمت بدخول زيد إلى الدار، وعلمت بأن زيدا في الساعة العاشرة خرج من الدار، ما عندي شك. علمت بدخول زيد للدار الساعة الأولى وأنه خرج في الساعة العاشرة، لكن شككت أنه عند خروج زيد أو قبل خروجه هل دخل عمرو أو لا؟ شك في حدوث فرد مقارن. أنت من حيث زيد معلوم الدخول ومعلوم الارتفاع، من حيث عمرو مشكوك الدخول مشكوك الحدوث، لكن من حيث الإنسان هل تستطيع أن تقول أنا كنت متيقنا بأن الإنسان موجود وشككت في خروج الإنسان فأصحب ماذا؟ بقاء الإنسان. هل يمكن استصحاب الكل القسم الثالث أو لا؟ هنا دخلوا الفلسفة هم الحمد لله، كل الرجل الهمداني وكل على مذهب ابن سينا ومشاكل ذلك، وقامت قيامتهم. نتيجة الماتن فتوى الماتن هي ماذا؟ هي التفصيل بين الصورتين. فتوى الماتن في المقام هي التفصيل بين صورتين. صورة ما لو كان الفرق الموضوع متحدا عرفا، يعني أن يكون أن تكون الأفراد نسبتها إلى بعضها البعض نسبة الشدة والضعف، يعني التغاير بينهما فقط بالشدة والضعف. مثل ماذا؟ مثل أنه كان هناك ثوب شديد السواد غسلناه بالماء، شككت أنا أنه عند ذهاب في احتمالين، إما أنه لم يعد هناك سواد أصلا وتحول الثوب إلى أبيض، أو أنه لا انقلب السواد إلى ماذا؟ إلى سواد خفيف. قالوا بما أن العرف يرى السواد الخفيف هو ماذا؟ استمرار للسواد القوي، يمكن لك شو؟ استصحاب. مع أن السواد الخفيف فرد غير السواد القوي، فرد جديد، لكنه ماذا؟ عرفا يرى العرف أن السواد الخفيف هو شو؟ استمرار للسواد القوي لكنه مرتبة أضعف. أما إذا لم يكونا بنظر العرف شيئا واحدا فلا يمكن لك ماذا؟ فلا يمكن لك الاستصحاب. مثل ما هذا المثال ذكرنا زيد وعمر، فأنه إذا كان زيد شككت بدخول زيد، علمت بدخول زيد وخروجه شككت بمقارنة لخروج عمر، ما يمكن استصحاب لأن عمر ليس بقاء ليس استمرارا لبقاء زيد. إيه منه لا يعتبر بقاء إنسان، مش إنسان واحد، لأنه عندهم كل الطبيعي الموجود فيه غير موجود فيه أنا، فأنت كل طبيعي وأنا كل طبيعي آخر، لأنه على مبنى ابن سينا الذي يقول نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، مو نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، فكل واحد عنده كلية عنده بي وما لنا علاقة ببعضنا نحن. بالي تطبيق هذا شو خاصة بحثنا هنا في المقام؟ فإذا شو الفرق بالكل القسم الثالث، متى نقول بشرعين الاستصحاب؟ إذا كان العرف يرى الفردين موضوعا واحدا، يكون الكل فقط أن الاختلاف بين أفراد الكل يكون اختلافا بالشدة والضعف، ولا بنظر العرف كلها ماذا؟ شيء واحد. هذا بالكل القسم الثالث. سؤال، نحن في بحثنا ماذا كان؟ كان هناك وجوب، هذا الوجوب معلوم الحدوث معلوم ماذا؟ ارتفاع. لكني شككت أنه عندما ارتفع الوجوب هل جعل الشارع جوازا مثلا جعل استحبابا أو لا بشكل بحث؟ بحثنا هناك وجوب معلوم الحدوث ومعلوم ماذا؟ ارتفاع نسخه المولى. لكني شككت أنه عند ارتفاع الوجوب هل حدث حكم جديد اسمه الاستحباب أو لا؟ هذا كل قسم الثالث. هذا كل القسم الثالث. فهل يمكن استصحاب المقام أو لا؟ يقول المتن لا يمكن استصحاب. إن قلت الوجوب والاستحباب بالنظرة العقلية هما عبارة عن ماذا؟ شدة وضعف. فأن الوجوب عبارة عن إرادة لزومية قوية والاستحباب عبارة عن ماذا؟ إرادة أدنى. فهما شدة وضعف، فلنطبق عليها حكم السواد. كما قلت بالسواد أن الموضوع واحد إذا كان اختلاف شدة والضعف يجري الاستصحاب، فلنقل أيضا وين؟ بلحاظ الوجوب والاستحباب. قلت كلا لا يمكن ذلك، فإن الوجوب والاستحباب وإن كان الاختلاف بينهما بالدقة العقلية راجعا إلى الشدة والضعف، لكنه بالنظرة العرفية تباين. والملحوظ عندما نقول وحدة المتيقن والمشكوك في المستصحب تلحظ فيه النظرة العرفية لا الدقة العقلية. بدليل ماذا؟ شو دليلك على أن الذي يلحظ في وحدة الاستصحاب هو النظرة العرفية للدقة العقلية؟ ما في رواية تقول لك انظر نظرة عرفية. إطلاق المقام للروايات نعبر. إطلاق المقام للروايات، فإن الرواية عندما ألقت هذه المسألة ألقتها مين؟ لأبناء العرف لكي يفهموها هم، مو ألقتها لأبناء العرف حتى يمسك مين؟ الفلاسفة ويحللونها وينظرون فيها فعلا. ولو أراد أن يمسكها الفلاسفة لقاله، لم يقله ولله الحمد فهو لا يريده فعلا. هذا على فكرة قاعدة في كل موضوع، عندما نقول إن المرجع في تشخيص الموضوعات هو العرف نكتته الإطلاق المقامي، نكتته أن هذه ألقيت بالعرف ولم يبين لهم ماذا تعامل بها، فهم لابد أن يذهبوا إلى على صديقاتهم يتعاملوا بها كما يتعاملون مع سائر الموضوعات فعلا. هذا تمام الكلام بالنسبة للمقام. طبعا في نقاشات هنا لعله لسه عندنا مجال نتكلم شوي فيها، بس هنقرأ العبارة أولا. قال ولا مجال استصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث. على عبارة المشكيني يقول له أصدق القسم الثاني من القسم الثالث، لأن القسم الثالث له قسمان. القسم الثالث بعض الأحيان يجري الاستصحاب يكون حدوث الكل. شو الفرد؟ شو القسم الثالث شو هو؟ هو عبارة عن حدوث فردين، عفوا فرد متيقن الحدوث، فرد ماذا؟ مشكوك بالحدوث. يعني فرد متيقن الحدوث متيقن الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث. ما هذا المشكوك الحدوث؟ طالما يشك في حدوثه متى؟ مقارنا للأول أو قبله، ومرة يشك في حدوثه متى؟ بعد ذلك. القسم الثالث هذا، يعني أنت مثلا الساعة العاشرة علمت أن زيدا خرج من الدار، لكن الساعة الحادية عشر شككت بدخول عمرو. في المقام نحن شو عم نتكلم؟ لا، مقارنا في الساعة العاشرة علمت بخروج زيد، لكن شككت أن في هذه اللحظة دخل عمرو. هذا هو القسم الثاني والقسم الثالث.
يعني قبل خروجه ولا عنده؟
ممكن قبل خروجه أو عنده، ما عندي مشكلة، بس ما يكون بعده. لا، بيصير القسم الأول من القسم الثالث.
بس القسم الثاني كيف ممكن تطوره؟
هذا رأيك مشكلة. ها؟ هو عم بيقول هذا قسم الثاني قسم الثالث. لا، قسم الثاني قسم الثالث، مش قسم الثاني.
قسم الثاني من الثالث.
إيه. هو القسم الثالث على قسمين.
إيه.
إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، وهو إذا ما شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر. وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع فيه. شوف العبارة، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة،
هلأ مراتب قوية، كيف واحد ممكن يزول وتذهب إلى القوة؟ مثل مثلا ما أدري شي لون من الألوان إذا وضعته تحت الشمس شو يصير فيه؟ يصير أقوى. لا فرضي هكذا أنت أنه في لون سبحان الله خلق وبس حطه تحت الشمس ماذا؟ يصير أقوى. ما أدري ها؟
ممكن ما يبصل
شيء أقوى يصبح ممكن، أو الضعيفة مثل أمثلة متعارفة مثل غسالة الثوب الأسود المتصلة بالمرتفع. المتصلة ها شو العبارة هذه؟ المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان، يعني لو كان باقيا أنه باق، أنه بقاء للأول، أنه عين الأول، لا أنه أمر حادث غيره. فالسواد الضعيف يراه العرف أنه عين السواد، سواد القوي، بخلاف عمرو فأنه لا يراه العرف أنه عينه زيد. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا، شوفوا العبارة، كل واحد من الأحكام مع الآخر، يعني الوجوب مع الاستحباب، والوجوب مع الحرمة، والوجوب مع الإباحة، والوجوب مع الكراهة، والوجوب مع الحرمة كمل، والإباحة مع الإباحة، عفوا الاستحباب مع الإباحة، والاستحباب مع الكراهة، والاستحباب مع الحرمة، والإباحة مع الكراهة، والإباحة مع الحرمة، والحرمة مع الكراهة، كلها متباينات عقلا وعرفا، ما عدا مين؟ وجوب الاستحباب. كان ينبغي له أن يقول ما عدا الوجوب الاستحباب والحرمة والكراهة. ما نفس الشيء بتقول بوجوب الاستحباب تقوله أين؟ الحرمة والكراهة. هو شو قال؟ ما عاد غيره بعقل. ومن المعلوم أن كل واحد لا مبغضية، على مستوى مبغضية يرى بالدقة العقلية المبغضية في الحرمة مبغضية شديدة، والمبغضية في الكراهة مبغضية أدنى، كما أنه في الاستحباب والوجوب يقول العقل بأن الاستحباب أن الوجوب إرادة قوية والاستحباب إرادة أدنى. ما هو المات عم بيقول عقلا ينظر إلى الوجوب والاستحباب على أنها مراتب تشكيكية، أليس كذلك عقلا ينظر إلى الحرمة والكراهة على أنها مراتب تشكيكية؟ يعني تقول أنه مراتب تشكيكية
يعني في الجواز، جواز جواز هني جواز ومنع،
ما هناك عفوا، بس هناك جواز وجواز، ولا فيك تسوي جواز ومنع، لأن هناك أيضا بالوجوب والاستحباب، في الواجب هناك منع من الترك، وفي الجو وفي الاستحباب ليس هناك منع من الترك.
بس شيخ ليش ما يقال إن عقل أيضا في استحالة باعتبار التضاد بين ملاكات الأحكام؟
بس دقة العقلية تقول هي مراتب الإرادة، الحاد الإرادة.
هو الدقة العقلية تقول إنه في تضاد.
بس يبقى مراتب. لا يجتمعان، ما نقول اجتماعهما، بس عم نحكي ان مراتب لبعضهم البعض او لا، هل هي متباينات او انها مراتب تشكيكية؟ ما عندي شك بانها متناكرة تجتمع مع بعضها البعض، لكن هل هي مراتب او ليست مراتب؟ التشكيك انها مراتب؟ ما هي عقلا مراتب بلا اشكال. ومن المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الاخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب علق عليه المشكين وقال والحرمة والكراهة، فإنه وإن كان بينهما الوجوب والاستحباب التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، إلا أنهما متباينان عرفا. فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب. أي باب؟ باب تحت تشخيص الموضوع، وحدة موضوع المستصحاب فعلا. الوجوب والاستحباب، بس نكتب إشارة، بس في مسألة العلاقة بأنه نحن لماذا يجب علينا أن نطيع الأحكام الشرعية؟ متى عقلك يحكم بأن هذا الحكم لابد من طاعته؟
إذا لم يرخص النوم
الله. لا بغض النظر أنه بيش قصة الترخيص، متى يجب عليك طاعة الوجوب؟
إذا كان فعليا.
لا بغض النظر عن هذا، أنه فعلي، متى يجب طاعة الوجوب الفعلي؟ يلا، ما هو المحرك؟ هل الاعتبار كافٍ لتحريك الإنسان؟
لا.
أو أما أن العقل عندما يتحرك عن أمر المولى يتحرك عن ماذا؟
المصلحة.
يتحرك عن المصلحة. إن هل وجود المصلحة التي تحركه للعبد أو لا؟ مو هذا المحرك للعبد، ليس إلا إرادة المولى، ولا لم يكن هناك مصلحة. الأمر أو الاعتبار إنما يدخل في عهدة المكلف بلحاظ كشفيته عن ماذا؟ عن إرادة. شو العلاقة بالمصالح المفاسد؟ افترض أن حكما ليس تابع لا لمصلحة ولا لمفسدة، لكن أبرز إرادة المولى، ألا يحكم العقل بوجود طاعة إرادة المولى؟ فلذلك أصلا الحكم يقع موضوعا لحق الطاعة باعتباره كاشفا عن إرادة المولى. فتمام موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة هي ماذا؟ هي إرادة المولى. وإذا كان الماتن يقول بأنه هما من مراتب التشكيك يعني بلحاظ الإرادة، هو تمام الحكم هو الإرادة. وانت نبه العرف، قل له بأن تمام الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الإرادة. شو بيسوي ساعته؟ يرى أنه عرفا أنهما شيء واحد. نحن نريد الاعتبار فقط حتى يبرز لنا الإرادة، وألا العقل إذا تحرك عن أوامر المولى يتحرك عن ماذا؟ عن إرادة الموالي. نحن ليش نقول بأن الأوامر الامتحانية هي أوامر بعثية حقيقية؟ لأنه هي واقعا في إرادة في موردها. مين قال الأمر الامتحاني ليس فيه إرادة؟ الأمر نعم فيه مصلحة بالفعل، لكن هناك إرادة للتحرك. مين قال أن الأمر الامتحاني دائما يكون اختبار محض وما بديك تتحرك؟ لا، أريدك أن تتحرك، وهذا كاف لوجوب ماذا؟ انبعاث نحو تحقيق المطلوب.
زين، الحكم المسلوخ فيه إرادة؟
مش مقصود هكذا، مقصود هذا بأنه شو قال الماتم للاستصحاب؟ أنه لا يمكن الاستصحاب لأن العرف يرى الوجوب والاستحباب أنهما ماذا؟ متبينان. فإذا نظرنا أن الأصل هو الإرادة، بعض العرف يرى أن الوجوب والاستحباب أمرا متبينان، أو صار يراهما ماذا؟ شيئا واحدا. يعني مرات التشكيكية صارت، ما أنت بس تشرح للعرف أن حقيقة الوجوب هو إرادة اللزومية وحقيقة الاستحباب هي إرادة الدنيا، يصبحان ماذا؟ شيئا واحدا من نظر العرف.
نقول أن هناك يوجد ملاك بعثي،
بدناش الملاك، الملاك متباينات. إذا أنت تلاحظ عالم الملاكات حتى الوجوب والاستحباب هن متباينات، لكن إذا نظرت عالم الإرادة تجدهما كما يقال هنا بأنهما مرتبة واحدة. فتأملوا على كل حال في هذه المسألة. الفصل التاسع، شوف اليوم الفصل التاسع في الواجب التخيير. شوف هذا الواجب التخييري هو بحث عن أنه لا إشكال بانقسام الواجب إلى واجب نفسي وواجب تخييري. والمقصود من الواجب التخييري الواجب ذو العدل، والواجب النفس واجب التعيين هو الواجب الذي لا عدل له. الأصوليين فيما مضى تلك الأيام كان عندهم مشاكل عقلية كثيرة. واحدة من مشاكلهم العقلية هذه أن الوجوب يعني ماذا؟ يعني إلزام. أنت مخير يعني ماذا؟ غير ملزم. فكيف اجتمع في الوجوب التخيير الإلزام مع عدم الإلزام؟ فصاروا يخترعوا ماذا؟ نظريات. فكرة البحث طرحه سببها هذه، أنهم طبعا الأبحاث تطرح عادة في علم الكلام، كانت هذه أبحاث عادة تطرح كأشكال على الفعل الإلهي وتبرير الفعل الإلهي، يعني مو علم أصول. يعني أني بعدين دخلوها لعلم الأصول وحلفوا يمين أن يجيبوا لها ثمرة، وإلا هي سابقا ما علاقة بعلم الأصول. ها؟ أي بحث البراءة بعدين حتيجي البداية، حيطرح حاطرح بحث البداءة هنا في الكتاب ببحث النسب العام والخاص. أتصور بعلم الكلام عطني يطرح الأبحاث، كان سابقا تلك الأيام، عم نحكي بالقرن الرابع والخامس والسادس، تطرح تلك الأيام هناك علم الكلام. بس بتراجع كتب المعتزلة الضخمة مثل المغني لعبد الجبار وهالكتب هذه، بتعرفوا قديش في أبحاث أصولية الآن مطروحة عندنا هي جذورها كلامية. أنا أقول للإخوان كان عبارة مش حلوة كثير، يعني ولا من أولى أسعب الحس. علم الأصول علم تجميعي، منه علم قائم بنفسه. يعني في شيء من علم البلاغة، أنتوا قارئين مختصر، ما أدريش مرة مطلعين على المختصر وحواشي المختصر. أبحاث المطروحة في بحث الأوامر والنواهي هناك هي بعد شوية أحسن من بعض الكتب الأصولية يعني، وأقوى من بعض الكتب الأصولية ما طرح هناك يعني، تلك الأبحاث هي مطروحة هنا، طرحت هنا يعني جذورها بلاغية، بعض المباحث مباحث كلامية، بعض المباحث مباحث نحوية، بعض المباحث بواقع كانت تطرح في بحث الفقه، جمعوها كلها وجعلوها اسمه علم ماذا؟ علم الأصول. ولا ما في شيء اسمه علم الأصول كان سابقا،
أصول العلم.
شكرا. هذا كان عبارة شو اسمه؟
جامع شتات
العلم. إيه بعد جمع شوية مسائل البلاغة، شوية نحو، شوية علم كلام، وحطوهم مع بعض وقال طيب حنرجع على الأصول. هذا أقول حتى تاريخ الأصول هذا أنا أحد مشاكلي هذا تاريخ علم الأصول، أن واحد واقع واحد يروح لجذور العلوم كلها حتى يعرف هذا العلم كيف تكون يعني بالضبط، كل مسائله من أين ماذا من أين تكون. بس بدو دراسات عمر، بدو عمر هذا فعلا، بدو عمر، بدو مؤسسة واحد بس ذهنه إنه يركز على المسائل هذه. على الجملة مو بحثنا الآن نحن في المسألة هذه. فهذه كانت نكتها هذه إذن، أنه كيف تقولون وجوب تخيير مع أن الوجوب يعني إلزام والتخيير يعني ماذا؟ عدم الإلزام. فكيف اجتمع الإلزام وعدم الإلزام بعبارة واحدة؟ ومن هنا أراد الأصوليون أن يحققوا ماذا؟ ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ طبعا عبارة الماتن ما ميز بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي بدوا، لكنه بعدين حيميز، هو عمدة نظره عن التخيير الشرعي. هلا ما الفرق الدقيق بين التخيير العقلي والشرعي؟ يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.